من العام إلى قيام يوم الدين. قال الاسم الحادث خير. كان الكلام في الأسماء المشتركة التي قد تقع في أسانيد رواياتنا وبالتالي تولد لنا هذا الإدراك مشكلة، وبالتالي يسقط السند عن الاعتبار لولا الخوف في طريق حلها ورفع تلك المشكلة من السند. وهذه المشكلة تعلمون إنما تكون محكمة علينا فيما لو دار فيما لو وقع الاشتراك بين الثقة وغيره، فحينئذ لا بد من رفع هذا الاشتراك توصلا من السند توصلا إلى استنباط الحكم الشرعي الإلهي من تلك الرواية فيما لو كانت الرواية صالحة واقعا إلى استنباط واستشمام الحكم الشرعي منها. هناك أسماء وقع الاشتراك فيها بين المصنف لحد الآن نموذجين أو شاهدين منها. الشاهد الثالث يتعلق بالكنية، ألا وهي كنية أبي بصير. وهذا هذه المفردة بحاجة إلى مزيد اهتمام وعناية بكثرة وقوع هذه الكنيات في أسانيد الروايات، حيث ذكر السيد الخوئي رحمه الله ما يتعلق بهذه الكنية أن هذه الكنية أبو بصير قد وقع كثيرا في أسانيدنا ما يقارب 2275 موردا. ثم أخذ في ذكر تلك الموارد، يعني الذي يريد أن يتتبع يريد أن يبحث في الأسانيد، وهذا وإن كان شغل الفقيه باعتبار أنه في ذلك المجال مجال الاستنباط بد أن يكون له بحث صحيح وفهم مقبول في هذه الموارد 2275 موردا، هذا في مورد في مفردة واحدة، فقط في مفردة أبي بصير، فكيف في مفردة محمد بن قيس وهذه المطالب اللي درستموها الحمد لله والتي كتبتموها إن شاء الله أيضا. فالشكل الفقيه لابد أن يكون رجاليا حتى يكون مذما بتلك الروايات التي هي المنبع الثاني والمصدر الثاني من مصادر التشريع كما لا يخفى عليكم. إنه 80 أو 70% من أحكامنا إنما هي مصدرها السنة المباركة. السنة تجدون فيها ما فيها من هذه لتعرض على أخبار الأحاد. فتحتاج هذه المفردة إلى اهتمام. السيد الخوئي رحمه الله ذكر كأن هذه الكنية تطلق على جماعة، ذكر خمسة منهم، لكن الذي سبقه لأسبق منه ابن داود رحمه الله ذكر أو اقتصر على 4 تطلق هذه الكنية عليهم، والظاهر أن اقتصاره على 4 بلحاظ أن هؤلاء 4 هم الأكثر الأكثر هم الأكثر في الشأن الروائي لدى الأصحاب، الأكثر تداولا في هذا الشأن لدى الأصحاب هم الأربعة. فإذا قطعت أن تكون ملما محدثا حول هؤلاء الأربعة، هذا يغطي جانبا كبيرا في هذه الموارد التي وقع أبو بصير فيها. فلذلك اقتصر أبو داود على أربعة ممن تطلق عليهم كنية أبي بصير. فهنا لا بأس أن تصغوا إلى تحقيق، والذي يحب أن يسجل هذا أمر له، تحقيق حول هذه الكنية، كنية أبي بصير، ولا سيما وأن هذا التحقيق ينفعنا باعتبار أن المصنف قد ذكر كل، يعني ركز تحته حول أبي بصير كله على مقطع ينقله من معتم رجال الحديث السيد الخوي رحمه الله. فشكل النتائج اللي توصل إليها السيد الخوي هو يعول عليها ثم يركب الأثر عليها. هذا التحقيق بعد سماعه وبعد معرفة إن شاء الله يسهل لنا فهم كلمات السيد الخوي رحمه الله باعتباره هو مصدر ثمنه في دراستنا في هذا الكتاب. وهذا التحقيق إنما هو مبني على ماذا؟ مبني على ما ذكره أبي داود رحمه الله، حيث اقتصر على ذكر أربعة ممن تطلق عليهم كنية أبي بصير. فنقول من جملة الأسماء التي يقع الاشتراك فيها أبو بصير، وهذه الكنية تذكر بأكثر من واحد قد اقتصر ابن داود على أربعة منهم، ولعله بلحاظ أنهم الأكثر تداولا في الشأن السندي لدى أصحابنا، وهم جيث بن البختري ويوسف ابن الحارث البتري. والظاهر أن هذا الواقع بلحاظ العقيدة وليس اللقب، البتري وصف البتري ليوسف بلحاظ العقيدة وليس اللقب. ويحيى ابن أبي القاسم المكفوف، يعني كان مكفوف البصر، وعبد الله ابن محمد الأسدي، ولكن الظاهر فانصرح به المحقق التستري قدس سره في رسالته الدر النظير المطبوعة في آخر قاموس الرجال جيل 12 من قاموس الرجال، ففي آخر جزء 12 من قاموس الرجال هناك رسالة للمحقق الفسري، هذه رسالة فيها قمة من الفوائد، فوائد مخيفة في هذين العلمين الدراية والرجال. من جملة فوائد هذه الفائدة اللي يحقق فيها وهو رجل محقق، يعني وين يخلي ايده في اي مجال هو يحقق في ذلك المجال. ايضا هذا ينفعكم في المحقق السكري رحمه الله ما يتعلق بما كتبه على نهج البلاغة، شرح مفيد باسم بهج الصباغة، بهج الصباغة من شرح نهج البلاغة، هذا شرح موضوع للنهج الوحيد اللي شرح نهج البلاغة شرحا موضوعيا، مو شرح مجدي او شرح تاريخي كما وعلى كما هو الحال في ابن ابي الحبيب، لا وانما شرح موضوع. هذا اول موضوع التوحيد، شكو كلام للامير سلام الله عليه يتعلق بساحة التوحيد حصل في موضوع التوحيد، ثم النبوة العامة، ثم النبوة الخاصة، ثم الامامة، وهكذا على هذا المنوال. فاللي خصوصا اللي يرسل المنبر او عندما تنبحث تبحث هذا هو سوف يفيده، يعني هو عند بحث حول الامامة فعلى ملخص الغياب شكو كلام للامير في المصحف موضوع الامامة ومتحرر الى ذات الكلام وشارح عرض 14 جزء موجود فهد الصلاة في شرح نهج البلاغة. بل المطبوعة في آخر الجزء 12 قلنا من قاموس الرجال أن كنية، هذا تحقيق المحقق التشتري، أن كنية أبي بصير لإثنين فقط، لإثنين بلي إيه بلي رجعت إلى الرجل الثاني، أن كنية أبي بصير لإثنين فقط وإن تسمى أو تكنى بها آخرون حتى من الصحابة أو التابعين إلا أن المهم انطباقها على اثنين، يعني يقول قد تسمى بها او تكنى بها كثيرون كنا الصحابة، والحال احنا جايين في اسانيد الروايات، الروايات كما تعلمون في عصر الأئمة، ولا سيما مثلا في عصر الامام الباقر الامام الصادق ومو عصر الصحابة، لكن حتى هناك أكو بين التابعين أيضا أكو، لكن المهم باعتبار أنت تباحث في الأسانيد أسانيد الروايات ها أنا يعني اشتغل في الشغل رحمه الله حيث طلعنا بهذه الخلاصة أنه ذول اثنين هم في الأخرة هم ثلاثة اثنين هم ذول الموقع اطلاعنا بهم في الأسانيد، هما ليث بن البختري ويحيى بن أبي القاسم المكفوف، إذ لا يعلم وجود يوسف بن الحارث لعدم الوقوف له على أثر، وإن ورد في آحاد أسانيد بعض الروايات ولكن يقوى أنه اشتباه، وأن أفضل اشتباه قد حصل بسبب أن الشيخ رحمه الله ذكره في رجاله، والظاهر أنه استند في ذلك إلى الكشي، تعلمون الكشي في القرن الرابع والشيخ في القرن الخامس أو السادس، خامس، استند إلى الكشي، وحيث لم يقلنا كتابه كتاب الكشي، وحيث لم يصلنا كتابه بل ما وصلنا هو اختيار الشيخ منه. هذه المعلومة درسناها سابقا، الناس نفس كتاب الكشي لم يصلنا، وإنما وصل للشيخ، والشيخ رحمه الله اختار منه، ذلك اللي واصلنا الآن اختيار الشيخ من كتاب الكشي. وهذا الاختيار بدوره مختلف النسخ أيضا، فلا يحصل الاطمئنان أصلا بوجوده. اللهم إلا بعض المواضع المحرفة التي تعلم من خلال المقارنة بين المصادر، فتارة يذكر أبو بصير ابن يوسف ابن الحارث، وأخرى أبو بصير يوسف بن الحارث، فنجد مرتان يذكر أبو بصير ويعرف أنه ابن يوسف، وأخرى أنه أبو بصير ويوضح أمر الكنية بذكر الاسم، فتارة يكون الحارث هو الجد، وأخرى هو الأب، كما أن يوسف مرة هو الأب وأخرى هو الشخص، فلم يعلم من خلال هذا التشويش أصل وجود هذه الشخصية. ثم إن الاسم الرابع هو عبد الله ابن محمد الأسدي، والظاهر كما حققه المحقق التستري أنه لا وجود له أصلا، وإنما وجد بهذا الاسم في نسخة من رجال الفتي، وحيث أنها محرفة بل كثيرة التحريف، أو قلها كذا، وحيث أنها كثيرة التحريف فعندئذ لا نستطيع الاعتماد على ذلك، ولا سيما وأن التشابه الخطي بين الأسماء مما يساعد على ذلك، خاصة إذا ضمننا إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي أن رجال الفتي لم يأخذ نصيبه، لم يأخذ نصيبه من الاعتناء والضبط لنسخه، حيث أهمل الأصحاب ذلك بعد وقوفهم على روايته عن الضعفاء، فاحتمال التحريف والتصحيف أكثر ورودا ووقوعا في البين. يبقى الكلام حول الاشتراك بين ليث بن البختري ويحيى بن أبي القاسم، فقد يقال أنه حيث كانت الكنية مشتركة بينهما فلا ينفع في المقام الانحصار بينهما، وبالتالي فيوجب عدم العمل بالرواية. ولكن يقال في مقام الجواب بأنه حيث أن الأمر دائر بين الأول وهو ليث الذي وثقه ابن الغضائر،
هذا هو المهم. قد واحد يقول انه ليس مثلا مش معرفة من النجاشي او مثلا غير النجاشي ممن يعتمد في توثيقاته، لا، اذا وجدنا في مورد ان ابن الغضائر وثق راويا فذلك وعليه مزيد، لانه ما من راوي وقد ثلث من ثلاث من الغضائر كما يقوله الجانب المقابل لا يعتني بتضعيفات ابن الغبائر. فإذا ابن الغبائر وصف بعد معناته أنه بحث حول ذلك الراوي ما وجد منسب للتضعيف، لذلك وثقه. وقد درستم سابقا عندما قرينا يعني شخصية ابن الغبائر قلنا إلى كتابان، كتاب الضعفاء وكتاب الموثقين والممدوحين اللي هو ما واصل إلينا، ولكن واصل هو للعلامة. قد أيضا عند بعض الرواة قد وثقهم، بل الذي وثقه ابن الغبائر فيما نقله عنه العلامة، هذا مو من عندنا ولا احنا واصلين الى ذاك الكتاب، وانما هذا النقل يقول جبناه منه علامة، علامة رجل ثقة يؤخذ بكلامه في رجاله، نقله في رجاله. وان لم يصرح النجاشي بتوثيقه لإمكان رجوع ذلك منه عن النجاشي إلى اشتهار الوثاقة، فلا حاجة عندئذ إلى بيانها. هذه المعلومة الواحد ذكرت لكم أنه في بعض الموارد من ترجع للنجاشي تريد تشوف حال هذا الراوي، مثلا زرارة بن أعين أو محمد بن مسلم أو ليث بن البختري أو تريد أن النجاشي يتكلم عن حاله، يبين حاله أنه كذا وكذا كوفي أو ما شابه ذلك، هكذا تلقى رواية عند كتاب تقرأ من أول ترجمة إلى آخر ترجمة وما تبين لي أنه هذا ضعيف، هذا ثقة عين يؤخذ بأحاديثه ما يؤخذ بأحاديثه. هناك أكبر نقطة لابد كن دائما إن شاء الله أتهانكم أن النجاشي هذا جيدنه إذا شاف هناك الوثاقة في راون مشهورة وكذا الجانب المقابل الضعف في راون إذا كان مشهورا عند ذلك بعد لا يتعرض إلى حاله إلى بيان حاله لاشتهار الوثاقة، فلا حاجة عنده إلى بيانها. فلما تقرأ ترجمة النجاشي لزرارة بن أعين يكون لك مثلا ترسل لحاله، هذا مو مع نحو الخصوصية وإنما مع نحو المثال، فقد ترجع ذاكر ترسل قصدي إذا مورد الوثاقة في ذلك المورد واضحة جلية ولم يتعرض، عدم تعرضه ده لا يعني علامة تساوي أنه شنو أنه هذا متروك الحديث أو متروك الرواية، فأصل لا يعني ذلك في النجاشي. فلذلك ابن الغبائر وثقه وإن لم يصرح النجاشي بمن بتوثيقه، ليش؟ لأن هذا يبدع إلى هذا الأمر هذا الوثاقة ليس من البختري. مضافا إلى أنه على بعض نسخ الإجماع المنقول في كلام الفشي يكون ليس هذا مشمولا في الإجماع، يكون الإجماع الصغير اللي قريناه أيضا في درس الحديث الإجماع اللي دعاه الفشي على هناك العقابة اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه، واحد منهم قال من ليث بن البختري، وعندئذ فلا شائبة في وثاقته. وأما الفرد الآخر الذي يدور عنوان أبي بصير بين ليث وبينه هو يحيى ابن أبي القاسم الأسدي المكفوف الذي صرح النجاشي بأنه استحقاق ثقة وجيه قبل القول، مضافا إلى شموله بالإجماع المتقدم على بعض النسخ، بل قد يقال هل فقط انفعكم هنا في بعض مفردات درس، بل قد يقال بتعين الانصراف إلى يحيى، بل قد يقال بتعين الانصراف إلى يحيى هذا باعتبار أن الروايات التي تروى عن ليث عادة ما يصرح باسمه لا بكنته، ولو ذكر بالكنيتي فيها فعادة ما يقرن بلقبه المرادي تمييزا له عن الأسدي هذا يعني يحيى. وعلى كل حال فهذا الآخر أيضا ثقة، فالأمر دائر بين ثقتين، ولا يهمنا عدم التمييز حيث يكون ذلك أمرا مقطوعا به بعد كون المردد بينهما محرز الوثاقة، خبر كون محرز الوثاقة، فتحصل في مقام الجواب عن ذلك قد يقال أنه صار اشتراك، والاشتراك يوجب عدم العمل، فتحصل أن هذا الاشتباه العفو فتحصل أن الاشتراك لو دار أمره بين الثقة وغيره فضلا أما لو دار بين غير الثقة ومثله، يعني غير الثقة وغير الثقة، لصح واحتمل أن الاشتباه موجب لطرح الرواية، ولكن حيث كان الأمر دائرا بين ثقتين فيهون الخطب ولا موجب للإشكال في البين. سنقرأ عبارات السيد الخوي أيضا نضيفوها إلى ما كتبتموه. قال أستاذنا السيد الخوئي رحمه الله في المعجم جيم 21 ذكرنا به جماعة حتى خمسا منهم، فتلاحظون يحيى بن القاسم أخو تصحيح يحيى بن أبي القاسم وليس يحيى بن القاسم، هذا هو المفقود اللي الآن مر عليكم، يحيى بن أبي القاسم المفقود مفقود البقاء، وليس ابن البختري وعبد الله بن محمد الأسدي ويوسف بن الحارث البتري وحماد بن عبد الله أسيد الهروي. ثم قال سيد الخوري في صفحة تتلو تلك الصفحة السابقة وقع بهذا العنوان، وقع أبو بصير بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات قبل 2275 مولدا. وبعد أن ذكر حذف سره موارد هذه الروايات أشار إلى ما ذكر بعضهم على ما ذكر بعضهم اللي تفسير قد يقال بأن هذا الاشتراك صار الكنية بين شخصين، وهذا الاشتراك يوجب الجهالة، فإذا أوجب الجهالة بالتالي يوجب ماذا؟ عدم العمل بالرواية. أخوي أشار إلى ما ذكروا بعضهم من قيام المشكلة، أن المشكلة قائمة. يا مشكلة، مشكلة الاشتراك في هذه الكنية بين الثقة وغير الثقة، فرضا إذا كان عن غير بين غير الثقة ومثله، زين، فتدخل وين في إطار بحثنا هذا. وأشار أيضا أخوي إلى انصراف هذه الكنية علما عند إطلاقها إلى حين قبل شوي تذكرون بل قد يقال بالانصراف. قلت لكم هذه فقط تنحكم في مفردات الدار في الخوي. هذا يقول قد يقول شنو أن الكنية هاي عندما تطلق أبو بصير تنصرف علما إلى فرد واحد اللي هو يحيى ابن أبي القاسم المقفور. ولا يفد أن هذا ما أخدمين من تحقيقات التاريخ عند إطلاق علم إلى يحيى ابن أبي القاسم وحده. فيهون خطب لو ميهون من يحيى ابن القاسم. عرفتم الحال أن النجاشي قد صرح ديما بوثاقته، قال أنه ثقة وجيه هي محلولة أو لا أقل أنها مردد الكنية، تتردد بين يحيى وبين منه وبين ليث بن البختري وكلاهما ثقة. ليث عرفتم وثاقته أن ابن الغضائري قد وثقه، وإن لم يصرح النجاشي توثيقه إلا أن عدم توثيقه لاشتهار الوثاقة في ليث، وكلاهما ثقة. فتخرج بهذا عن إطار المشكلة وما تخرج هذه محلولة. الآن هذا المفهوم المجمل للسيد رحمه الله الذي ذكره المصنف. الآن نقول أذكر لك مقاطع كلام السيد حتى نوصل لهذه النتائج. قال السيد الخوري قد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة 2275 مورد لن يكون تسقط عن الحجية. خلاص عظيم أدان نتركها. لذلك الحقيقة يقول لا كل نقل حقا مو مجد أنه مجرد الاشتراك فأسا يوجب الجهالة، بعد أنه نعرف عندنا تحقيقات ونتب نتتبع بعد التتبع والتفحص نعرف أنه دائر أمر أبو بصير دائر أمر بين اثنين، وكل اثنين كلاهما ماذا؟ كلاهما ثقين. ولكن الخوي يقول ذكرنا في ترجمة يحيى بن أبي القاسم ذكرنا أن أبا بصير عندما يطلق المراد به هو يحيى بن أبي القاسم، وعلى تقدير إغمار ما أقبلت بهذا. لا هو مردد من ردد بين من؟ قال فالأمر يتردد بين يحيى وبين ليس للبختري المرادي الثقة فلا أثق. وأما غيرهما يستغير منه غير قال وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنة. هذا لي هو يحقق فيه تستري حقق أولا حول منه حول يوسف بن الحارث، ثم بعد ذلك قال هذا التشويش والاضطراب هذا كله من خلاله بعد ليس عندنا اطمئنان بوجود أصل هذه الشخصية، ثم حقق حول منه حول ذاك الآخر اللي هو عبد الله ابن محمد الأسدي. وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لم يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير ويراد به غير هذين. الخضعة تصحح من السيد الكوئي لم يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير ويراد به غير هذين. والذي ذكره قد تكرره المصنف يقول والذي ذكروا قدرة السر في ترجمة يحيى بن أبي القاسم وأشار إليه هنا وقبل شوية سيد مقال ذكرنا في ترجمة خمس المصائب يقول خلنا نرجع ناخذ ذاكر هو سيد في ترجمة يحيى والذي ذكره قدس سره في ترجمة يحيى بن أبي القاسم وأشار إلى ما ذكره هنا هو هذا قول إن المذكور في الروايات الكثيرة أبو بصير من دون ذكر اسمه قطعت وأبو بصير كنية لعدة أشخاص منهم عبد الله ابن محمد الأسدي وليس ابن البختري المرادي ويحيى ابن أبي القاسم الأسدي ولكن المعروف بأبي بصير هو الأخير يحيى فمتى لم تكون قرينة على إرادة غيره فهو المراد ويدلنا الآن راح يقيم السلخوي أدلة على أنه أبو بصير إذا وقع لك في السنة في السمطة يراد منه يحيى اللي هو الثقة يقول يدلنا على هذا أمور يقول إذا أهلنا قدام الكلام قد تقول دعوة الآن أقم أدلة الأول قول الشيخ فيه أنه يعرف بأبي بصير الأسدي فإنه يظهر من ذلك أن أبا بصير الأسدي متى ما أطلق فالمراد به يحيى بن أبي القاسم دون عبد الله بن محمد وإن كان عبد الله بن محمد أيضا أسديا فليكن ولكن الشيخ بعد تخصصه في مجال في كتاب الرجال وأنه يبحث عن الأسماء من تبويب الأبواب خلى على وفق الحروف والأسماء فمن يطلق فدئتين أو كنية يبين أن الكنية شنو المراد منها الثاني وقول الشيخ حجة الثاني قول ابن فضال حينما سئل عن اسم أبي بصير فعندما سألوه أنه أبو بصير من هو هكذا أجابه أنه يحيى بن أبي القاسم فإن هذا قول ظاهر في أن أبا بصير مثلما قلت فالمراد به يحيى بن أبي القاسم الثالث أن الصدوق ذكر طريقه إلى أبي بصير مطلقا يعني إلى أبي بصير يعني ما بين محمد فلان أبو بصير أو فلان من أبو بصير جين. وقد بدأ به السند في الفقيه يعني هو أسانيد في الفقيه بعض شنو هو يبدأ به مدرسا بأبي بصير مطلق مما يقرب من 80 موردا ولم يذكر اسم أبي بصير والمراد به يحيى بن أبي القاسم جزما شلون جزما والصدوق الصدوق رحمه الله بيّن بأنه أنا عندي الطريق إلى أبي بصير جيد عندما يبين طريقه إلى أبي بصير أبي بصير يخليه مطلق ما يذكر اسمه ويجي أخوي يقول لا جزما أن المراد هو يحيى شلون عرف جزما أنه يحيى بهذه القرينة فإن الراوي عنه عن طريق الراوي هاي 80 مورد مو بدأ صدوق في كتاب الفقيه يعني من أحد الكتب الأربعة الكتب البلي الأربعة بدأ بمن بدأ أسانيد بأبي بصير المطلق كم مورد 80 مورد ولكن شيء يقول الراوي عنه منه علي بن أبي حمزة بلي علي بن أبي حمزة وهو قائد أبي بصير يحيى بن أبي القاسم من يحيى بن أبي القاسم مفقوف البصر فالذي كان يقوده دائما يودي إلى مجالس الروايات وعلي بن أبي حمزة فبقرينة علي بن أبي حمزة نعرف أن المراد من أبي بصير منه هذا المفقوف مو داخل أبو بصير الفلاني أو الفلاني أو الفلاني سلام علي بن أبي حمزة لما وقع الخلاف فيه المحتمل انه يرى ها بل بل وحق الخلاف فيه بل قصدي مما وقع الخلاف فيه يعني هم دول من دول الأربعة عشر راوي محمد بن سلام علي بن أبي حمزة وروايتي عن أبي بكر كثيرة في الكتب الأربعة فحينئذ شنو نعرف بهاي القرينة أنه تقنية الراوي الآن إحنا مو في صدد أنه علي بن أبي حمزة ناخذ الرواية أو من أخذها لا في صدد أنه فالقرينة أقلنا عليها على في وعرفنا من خلالها المراد من أبي بصير شنو في الفقيه أبو بصير اللي بالفقيه ورد تعرف من نجزنا أنه يحيى بن أبي القاسم ليش؟ أنه كان مفقود واللي يقوده دائما علي بن أبي حمزة فعلي بن حمزة يقود منه يقود ذاك المفقود هو ذاك اللي يشوف فما المقدار؟ هل المقدار ذكر سيدك قرينة على أن المراد من أبي بصير هو يحيى وهذا يدلنا بوضوح أن أبا بصير متى ما أصبحت المراد يحيى القاسم هذا مع أنه لم يوجد ولا مورد واحد يطلق أبو بصير ويراد به عبد الله ابن محمد الأسد أو غيره من غير المعروفين فغاية الأمر أن يتردد أمر أبي بصير متى أصبح بين يحيى بن أبي القاسم الأسدي وبين ليث البختري المرادي ولا أثر لهذا التردد ولا أثر لهذا التردد بعد كون كل منهما ثقة وتقريبا هذا التحقيق اللي سجلته يعني نهاية في نهاية المطاف يتفق مع هذا اللي قرأناه وبعدما انتهى كلام السيد الخوي رحمه الله يجي المصنف يقول وبعدما تبينا من نتائج تحقيقات أستاذنا سيد الخوئي وهو خريج هذه القناعة وأبو عذرها بنسب بعدما تبيناه أن كنية أبي بصير ليست من المشترك المصطلح عليه هنا أي أن هذا الاسم غير مردد بين الثقة وغيره وحن الاشتراك المصطلحي شنو قصدنا؟ أنه يكون الاسم يشترك بين الثقة وغير الثقة الحين ما صارت بين الثقة وغير الثقة لو ينصرف رأسا إلى يحيى الثقة لو لا يتوجد بين ليش يحيى وخلاهما ثقة أي مرتب بين الثقة وغير الثقة فعند ذلك وبعدما تبينا تخرج هذه المسألة عن حريم النزاع كما يقولون هذا تعبير معروف في ألسن العلماء أن يخرج المسألة أو يخرج المورد عن حريم النزاعين